الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، نرحب بكم إلى درسنا اليوم في مادة الأدب الأندلسي الذي سيكون تحت عنوان المرشحات الأندلسية. قبل أن نبدأ الحديث عن المرشحات، نسترجع وإياكم أهم عناصر الدرس السابق الذي كان عن ابن زيدون حياته وشعره، وتناولنا فيه الجزئية الآتية: أولا حياة ابن زيدون، وتناولنا منها نقطتين هما مولد ابن زيدون ونشأته وثقافته، وثانيا ابن زيدون في البلاطات. الجزئية الثانية آثار ابن زيدون وأدبه، وتناولنا فيها نقطتين أيضا: آثاره النثرية المتمثلة في الرسالتين الهزلية والجدية، واثنين أغراض ابن زيدون الشعرية، والتي ذكرنا أن أهمها الغزل والمدح والشكوى والاستعطاف، وثمة أغراض أخرى أشرنا إليها إشارة سريعة بحسب نسب تواجدها في شعره. أما درسنا اليوم عن المرشحات، وهو درسنا الأخير في هذه المادة، فيمثل أهمية كبرى للأمور الآتية: واحد، لأن المرشحات أهم وأشهر فن شعري تميز به أهل الأندلس عن المشارقة، وبه عرفوا وبه انتصب، فهو يحمل كثيرا من خصائص البيئة الأندلسية وسماتها الأدبية الخاصة. اثنين، لأن المرشح يمثل أول أكبر ظاهرة خروج منظمة أو خروج منظم على بناء القصيدة العربية وأوزانها الخليلية وقوافيها المعروفة. ثالثا، كان المرشح فاتحة عهد لأنواع أخرى من الآداب الشعبية التي تخلت عن فصاحة اللغة ومقاييسها كالزجل وغيره، فهو ثورة جاءت من الأندلس على الأدب العربي القديم، وكان لها ما بعدها. وسيدور حديثنا اليوم أعزائنا الطلبة في هذا الموضوع تحت النقاط الآتية: أولا، نشوء المرشحات. ثانيا، تعريف المرشحات وعناصر بنائها. ثالثا، أوزان المرشحات وموضوعاتها ولغتها وقيمتها الأدبية. أولا، نشوء المرشحات. كيف نشأت المرشحات أعزائنا الطلبة؟ أين ومتى وكيف؟ هناك من يرى أن لحياة اللهو والمجون والانتشار السمر والغناء في الأندلس أثرا في اختراع هذا الفن الأدبي وظهوره في تلك الأرض ذات الطبيعة الوارثة الظلال، فالشعر الخفيف كما نعلم مادة الغناء، فإذا كان انتشار الغناء في الأندلس لا سيما في عصر الطوائف قد استدعى ظهور الموشح، فإنه أيضا قد حدد له وزنه وحرره من قيود الشعر التقليدي وقوالب الأوزان المعروفة والقافية الموحدة. فالنهضة الغنائية إذن لعلها كانت من أقوى دواعي ظهور هذا الفن الجديد. فالطبيعة الجديدة سواء كانت خاصة بالأندلس أم بما يحيط بها وبما يردها من أصداء قد لعبت دورها في اختراع فن الموشح، كما لعب الشعر العربي دوره في حياة الأسبانيين وشعرهم، وفي الشعر الأوروبي الذي انبثق عن شعر تروبادور نفسه. وها نحن أولئي نرى أن الغناء العربي قد طبع الغناء الأندلسي بطابعه، ولا نزال نلمس آثار هذا الطابع وهذا التأثير في الأغاني الأسبانية حتى الآن. أولية الموشح. ليس الموشح من اختراع المشارقة على المشهور، وإن كان هناك من يرى أنه من اختراع المشارقة، لكنه لم يلق عندهم رواجا ولا قبولا لدنوه عن مستوى الشعر وفحولته. وقد نسب بعض المؤرخين إلى ابن المعتز الشاعر العباسي الذي ظهر في القرن الثالث الهجري موشحة مطلعها: أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمعي. وإن كان غالب الأدباء والمؤرخين يرون أن هذه الموشحة لابن زهر الأندلسي وليست لابن المعتز. ويذكر ابن بسام وابن خلدون وغيرهما ممن كتبوا في الموشح بأن فضل اختراع الموشحات يعود لأهل الأندلس، وإن كان هذا الأمر لا يعني الجزمة، فابن بسام وابن خلدون مغربيان قد يميلان إلى المغاربة أكثر. وإذا كان جل المؤرخين على أن هذا الفن أندلسي، فإنهم قد اختلفوا في مخترع الموشح. فهناك روايتان مختلفتان تقدم كل منهما اسما لمخترع هذا الفن يختلف عن اسم الآخر. فالرواية الأولى وهي ما يورده ابن بسام في ذخيرته تقول: وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بإفقنا، أي في الأندلس، واخترع طريقتها فيما بلغني محمد بن محمود، وفي رواية ابن حمود القبري الضرير. أما الرواية الثانية وهي ما يذكره ابن خلدون في مقدمته فتقول: وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني، وأخذه عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد، ولم يظهر لهما مع المتأخرين ذكر وكسدت موشحاتهما، ولكن لهما حق اختراعها وابتداعها ونشرها. ويظهر أن جميع الوشاحين الأندلسيين لم يبينوا لنا بصورة واضحة مكتوبة منشورة قواعد الموشح، وإن كنا نرى هنا وهناك في كتب الشعر والتراجم التي تتحدث عن الأندلسيين كالذخيرة لابن السام ونفح الطبل المقري بعض الإشارات إلى أصول هذا الفن. وكان ابن سناء الملك الشاعر المصري الذي ولد بالقاهرة عام 550 هجرية وقضى فيها أكثر أيامه منعما حتى توفي سنة 608 هجرية، هو أول من قام بهذه المهمة، فحاول في كتابه دار الطراز أن يحدد قواعد هذا الفن الشعري ويبين خصائصه وطرق نظمه وأوزانه، فكان بذلك الشاعر الأول المنظم لقواعد الموشح في المشرق والمغرب. إن هذا الفن الجديد لم يحدث فجأة على شكله التام، وهذا شيء طبيعي أعزائي الطلبة، وهو أيضا لم ينظمه الشعراء دون أن يلقوا هم وموشحهم مقاومة من النقاد، فقد كان يرى فيه المحافظون خروجا على القديم وبدعة شعرية لم يألفوها، فحاربوا لذلك أصحابه في الغرب وفي الشرق واعتبروه ضعفا وظاهرة من ظواهر الانحطاط الأدبي. ومما لا شك فيه أعزائنا الطلبة أن ظهوره في عصور الانحطاط إلى جانب أثره الضار في اللغة يؤيد هذا القول، إلا أن سكان الجزيرة الأندلسية على الرغم من ذلك استساغوه وأقبلوا عليه لملاءمته لهوى نفوسهم، ولأنه استمد مقوماته وعناصر وحيه من هذا الوسط الأندلسي الذي عاش فيه متناغما مع حياة شعرائه الذين مالوا إلى السهل ونشروا اللهو والإمتاع والموسيقى. لذلك لم يجدوا حرجا أن يغرفوا من معينه في مختلف الأغراض الشعرية، متجاهلين ما فيه من إسفاف وضعف لغوي، بل لعل هذا الضعف اللغوي ما كان ليبدو لهم واضحا لبعدهم عن مواطن اللغة ومنابعها الأصلية ولاختلاطهم بعناصر غير عربية كالأسباني والبربر. ثانيا، تعريف الموشحات وعناصرها. أعزائنا الطلبة، هل تعرفون لما سمي الموشح بهذا الاسم؟ سمي هذا الفن بالموشح لما فيه من ترصيع وتزيين وتطغيز وتناظر وصنعة، فكأنهم شبهوه بوشاح المرأة المرصع باللؤلؤ والجوهر. بناء الموشح، ذكر ابن سناء الملكي في كتابه دار الطراز معرفا الموشح فقال: الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو يتألف في الأكثر من 6 أقفال وخمسة أبيات، ويقال له الموشح التام، وفي الأقل من 5 أقفال وخمسة أبيات، ويقال له الموشح الأقرع. فالتام إذن ما ابتدأ فيه بالأقفال، والأقرع ما ابتدأ فيه بالأبيات. فما هي الأقفال وما هي الأبيات أعزائنا الطلبة؟ الأقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقا مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. أما الأبيات فهي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم في كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات الموشح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيها. والموشح قسمان كما أشرنا قريبا، تام وأقرع. فالموشحة التامة تبتدئ بقفل وتنتهي بقفل، والنوع الذي يبتدئ بالبيت وينتهي بالقفل يسمى أقرع كما ذكرنا. وأقل ما يتركب القفل من جزئين فصاعدا إلى 8 أجزاء بل و10 أجزاء، وأقل ما يكون البيت 3 أجزاء، وقد يكون في النادر من جزئين، وقد يكون من 3 أجزاء ونصف، وهذا لا يكون إلا فيما أجزاؤه مركبة، وأكثر ما يكون 5 أجزاء، والجزء من القفل لا يكون إلا مفردا، لذلك جاز إيصاله إلى 10 أجزاء. والجزء من البيت قد يكون مفردا فيسمى البيت بسيطا، وقد يكون مركبا فيسمى البيت مركب، والمركب لا يتركب إلا من فقرتين أو من 3 أو من 4، وقد يتركب في النادر من 5 فقرات. هذا وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى بالسمط. إذن السمط يتكون من قفل وبيت. وهكذا نرى أن الموشحة تألف من 10 أسماط متشابهة في أقفالها مختلفة في أبياتها، وهذا ما يكون نوعا من الترصيع يقربه من وشاح المرأة التي شبهت بها الموشحة. إذن الموشح يتكون من أسماط، والسمط يتكون من قفل وبيت، وقد عرفنا تكوين الأقفال وتكوين الأبيات. إذن البيت في الموشح ليس كما هو البيت في القصيدة العربية التقليدية. الخرجة، ما هي الخرجة أعزائنا الطلبة؟ آخر قفل من الموشح يسمى الخرجة، لأن الوشاح يخرج من موشحته بهذا الجزء من الموشح فسمي خرجة. ويفضل الوشاحون أن تكون الخرجة عامية اللغة لبعث الغزل والظرف في الموشحة، إلا في المديح فيجوز أن تكون بالفصحى. وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح، ولكن بشرط أن تكون ألفاظها غزلة جدا، هزازة، خلابة، بينها وبين الصبابة قرابة كما قالوا، وقد احتلت الخرجة أهمية كبرى في الموشحة ونالت عناية خاصة. نعيد لكم أعزائنا الطلبة خلاصة بناء الموشح حتى يثبت في أذهانكم. قلنا إن الموشح ينقسم إلى قسمين: تام وهو ما بدأ فيه بقفل، وأقرع وهو ما بدأ فيه بالبيت. فيكون الموشح التام مكونا من 6 أقفال و5 أبيات، ويكون الموشح الأقرع مكونا من 5 أقفال و5 أبيات. وقلنا إن الموشح يتكون من أسماط، وأن كل سمط يتكون من قفل وبيت، وأن كل قفل يتكون من جزئين إلى 8 أو 10 أجزاء، والجزء منه يكون مفردا. وذكرنا أن كل بيت يتكون من 3 إلى 5 أجزاء، وأشرنا إلى أنه إن كانت أجزاء أبيات الموشحة مفردة سمي بسيطا، وإن كانت أجزاء البيت مركبة سمي الموشح مركبا. ثم يجب أن تتحد قوافي الأقفال، ولا يجب أن تتحد قوافي الأبيات المختلفة، فيمكن أن يكون لأجزاء كل بيت قافيته المستقلة. ثالثا، أوزان الموشحات وأغراضها وفنها وقيمتها. أوزان الموشحات: تنقسم الموشحات بشكل عام إلى قسمين من ناحية أوزانها، فمنها ما جاء على أوزان أشعار العربي، ومنها ما خرج عنها فلا وزن له محدد. وقد حاول البعض أن يحصر أوزان الموشحات، فأوصلها بعضهم إلى أكثر من 140 وزنا، والحقيقة أن الموشحات بمجموعها ليس لها أوزان محددة. الأغراض التي يستعمل فيها الموشح: قال ابن سناء الملك: الموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجاء والمجون والزهد وغيرها من الأغراض. وما كان منها في الزهد يقال له المكثر، والرسم في المكثر خاصة ألا يعمل إلا على وزن موشح معروف، ويأخذ قوافي أقفاله، ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكثره ومستقل ربه عن شاعره ومستغفره. فالمكثر معنى أنه يكثر عن قائله سيئات قصيدة أخرى قالها في حال شبابه ونزقه، فهو إعلان توبة واستقالة عن ذنوب سلفت في قصائد سابقة. معاني الموشح ولغته: لا نجد في معاني الموشحات كثيرا جدة وعمقا، ولكنها لطيفة حلوة على ابتدائها، يستسيغها الذوق لنعومة خيالها وبريق صورها التي تتآلف مع ألوان الطبيعة وتأخذ منها عطرها وغبارتها وأشكالها. هذه المعاني الساذجة إن عبرت عنها موسيقى ناجحة على الأغلب، فإنها لم تحوها قوالب متينة من الألفاظ والعبارات. فلغة الموشحات يغلب عليها الضعف والركة، وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع روح العامة قالت اللغة الشعرية إلى الركاكة، وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية، فأصبح الشاعر الوشاح لا يجد حرجا في التساهل اللغوي طالما أنه يمضي إرضاء أذواق العامة كما ترضي الأغاني الشعبية هذه الأذواق. ولذلك كانت الموشحات قفزة من القفزات التي أدت إلى الشعر الشعبي العامي المسمى بالزجل، على خلاف في ذلك. ولكن من الإنصاف أن نقول إن الموشحات لم تهو إلى هذا الدرك من الضعف والبعد عن الأساليب الفصيحة إلا في عصور الانحطاط. لهذا أعزائنا الطلبة، نكون قد أنهينا درسنا اليوم الذي تناولنا فيه وإياكم الأمور الآتية: نشأة الموشح، وناقشنا فيه عوامل النشأة ومكانها وأبرز الشخصيات التي ينسب إليهم القيام ذلك. اثنين، بناء الموشح، وذكرنا صراحة أكثر من مرة أنه ينقسم إلى قسمين تام وأقرع، وأنه يتكون من أسماط، والأسماط تتكون من القفل والبيت، وعرفنا تكوين كل وأنواعه، وأشرنا إلى تعريف الموشح وسبب هذه التسمية، وأوزان الموشح، وأمور أخرى منها أنه يستعمل في كل الأغراض، وأن معاني الموشحات ولغتها دون القصيدة العربية العريقة، وأنها أخيرا انحطت كثيرا في لغتها ومعانيها. كلمة أخيرة نوجهها إليكم أعزائنا الطلبة قبل أن نفارقكم، وهي أن هذه الدروس التي تم إلقاؤها إليكم وتلخيصها على أهميتها وكبير نفعها وفائلتها لا تغنيكم عن الرجوع إلى الكتابين المقررين أو إلى غيرهما من الكتب التي تحدثت عن الأندلس العربية وأدبها وأدبائها، وأن ما قمنا به هو خلاصة مفيدة ومعلومة موجزة ومفاتيح تعينكم على ما تتوخونه من الولوج إلى بوابة هذه المادة الممتعة الشيقة. وبهذا نكون قد انتهينا وإياكم من حلقات هذه المادة، راجين أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب الأندلسي الإعداد والتقديم الدكتور محمد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.